إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم مجددا ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية برامجنا لهذا اليوم الاثنين 27 من كانون الثاني عام 2003. من أبرز محاور الملف العراقي الذي يعاد بثه بعد قليل، وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يعلن أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان قريبا عن دليلها على حيازة العراق أسلحة محظورة. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيليبان يصرح بأنه ينبغي تمديد عمليات التفتيش الدولية في العراق لفترة إضافية. الرئيس المصري حسني مبارك أنهى محادثات في الكويت حول سبل تفادي الحرب المحتملة. الولايات المتحدة تحذر العراق من استخدام أسلحة دمار شامل في حال وقوع الحرب المحتملة. رئيس الوزراء السلوفاكي يعلن أن واشنطن طلبت من بلاده الانضمام إلى تحالف عسكري دولي محتمل ضد العراق. مسؤولون سوريون وأردنيون يؤكدون معارضتهم الخيار العسكري لحل الأزمة العراقية. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى ورسائل صوتية من باريس وعمان والكويت ودمشق. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية والغربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. هذا وتتضمن فقرات برامجنا أيضا حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المنوع سوق المربد، إعداد وإخراج مصطفى شوقي.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا موجزا للأخبار العراقية. قبل قليل أنهى كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية هانز بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقديم تقريرين لمجلس الأمن عن النتائج التي حققتها حتى الآن عمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق. وقال هانز بليكس أن العراق أبدى تعاونا في فتح مواقعه أمام المفتشين الدوليين، إلا أنه لم يسد الثغرات الواردة في إقراره الذي قدمه الشهر الماضي بشأن برامج الأسلحة. بليكس قال إن بغداد تعاونت بشكل جيد مع المفتشين في الجانب الإداري، إلا أنها لم تتعاون كما هو مطلوب في جوانب مهمة، لافتا إلى أنه لا يزال على العراق الإجابة على أسئلة أساسية تتعلق بالصواريخ والذخائر الكيماوية ومادة الأنثراكس، كما أشار إلى قيام العراقيين ببعض المضايقات لخبراء التفتيش. بليكس قال أيضا يبدو أن العراق لم يصل حتى اليوم إلى حد القناعة الكاملة بنزع أسلحته كما هو مطلوب منه، وهو أمر يحتاج القيام به من أجل أن يحظى بثقة العالم وأن يعيش بسلام. أما البرادعي فقال إن خبراء الوكالة أنجزوا عملا مهما حتى الآن، وهو بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز مهمة وكالته. وخلال مؤتمر صحفي عقده السفير الأمريكي في مجلس الأمن جون نيكروبونتي، اتهم العراق مجددا بأنه في شأن العراق لفت إلى عدد من النقاط التي أثارها بليكس، ورأى أن الأمثلة التي وردت في تقريره تشير إلى أن بغداد لم تكن متعاونة مع خبراء التفتيش، ما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن، ودعا أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف رادع تجاه بغداد. وكان السفير الأمريكي نيكروبونتي اتهم العراق اليوم الاثنين بتقديم إقرار غير كامل إلى الأمم المتحدة بخصوص برامج التسلح العراقية والإحجام عن التعاون بصورة كافية مع مفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية، كما ينص القرار 1441. وفي تقرير لها من واشنطن أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض أعلن اليوم الاثنين أنه سيعتبر أي تقاعس جزئي من جانب العراق يرصده مفتشو الأسلحة الدوليون في البلاد تقاعسا كاملا عن الوفاء بمطالب الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة بغداد. وقال أري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقرأ تقرير بلاكس لترى شيئا واحدا، وهو شيء بسيط للغاية، هل يلتزم العراق أو لا. وقال إنه بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في شهر تشرين الثاني الماضي يتعين على العراق تقديم تقرير واف ونهائي وكامل عن أسلحته. وفي الأمم المتحدة دعا كوفي أنان الأمين العام للمنظمة الدولية مجلس الأمن اليوم الاثنين إلى إعطاء مفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية قسطا معقولا من الوقت في العراق لإنجاز مهامهم. وقال إنه يتوقع من زعماء العراق إبداء قدر أكبر من التعاون مع خبراء التفتيش. وفي بغداد التقى مفتشو الأمم المتحدة عن السلاح مع اثنين من العلماء العراقيين وفتشوا المزيد من المواقع في مختلف أرجاء العراق هذا اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من تقديم رئيس المفتشين تقريرا حاسما لمجلس الأمن. وفي تقارير لها من بغداد أيضا أفادت وكالات الأنباء بأن مفتشي الأمم المتحدة زاروا اليوم المزيد من المواقع في مختلف أرجاء العراق. وقال مسؤولون عراقيون إن فرق التفتيش زارت مواقع داخل بغداد وحولها منها مخازن أدوية العامرية، وتوجهت مجموعة للبصرة على مسافة 550 كيلومترا جنوبي العاصمة بحثا عن أسلحة دمار شامل. كما زار فريق من الخبراء الذريين مصنع الصمود للصواريخ شمال غربي بغداد، ويضم المصنع مسابك، فيما قام فريق آخر بمسح نووي في بغداد. هذا وقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في بعض العواصم العربية اليوم احتجاجا على حرب أمريكية محتملة ضد العراق، وصفين الرئيس الأمريكي جورج بوش بالسفاح وإدارته بالعجرفة. وقد تظاهر محتجون أمام مكاتب الأمم المتحدة في سوريا واليمن والبحرين قبل ساعات من حلول الموعد النهائي لتقديم مفتشي الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان قريبا عن دليلها على حيازة العراق أسلحة محظورة، ذكر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أنه ينبغي تمديد عمليات التفتيش الدولية في العراق لفترة إضافية. هذا في الوقت الذي أجرى الرئيس المصري حسني مبارك محادثات في الكويت حول سبل تفادي الحرب المحتملة، وأكد مسؤولون سوريون وأردنيون معارضتهم للخيار العسكري لحل الأزمة العراقية. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان قريبا عن دليلها على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. ورد ذلك في سياق مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة كورييرا ديلا سيرا الإيطالية. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة تملك بعض المعلومات التي جمعتها من أجهزة مخابراتنا تثبت أن بحوزة العراق أسلحة محظورة على حد تعبيره. وأضاف باول قائلا: فور أن نتمكن من القيام بذلك بشكل آمن، وأعتقد خلال أسبوع أو نحو ذلك سنتمكن من الإعلان عن جزء مهم من هذه المادة. الصحيفة الإيطالية نسبت إلى وزير الخارجية الأمريكي قوله أيضا إن الرئيس العراقي صدام حسين سيكون بوسعه استخدام الأسلحة قريبا. وكان باول أبلغ رجال السياسة والأعمال الأوروبيين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس السويسري أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري منفرد إذا تراجع مجلس الأمن عن مسؤولية نزع أسلحة العراق المحظورة. المسؤول الأمريكي أكد مجددا أن النظام العراقي يشكل خطرا على السلم والأمن العالميين. وفي هذا الصدد قال باول:
Saddam Hussein and his regime have repeatedly violated the trust of the United Nations, his people.
لقد انتهك صدام حسين ونظامه مرارا ثقة الأمم المتحدة وشعبه وجيرانه إلى الحد الذي أصبح فيه يشكل خطرا كبيرا على السلم والأمن العالميين. ولا تثق أي دولة من الدول بصدام ونظامه، بل إن أولئك الذين يعرفونه حق المعرفة هم الذين لا يثقون به أكثر من أي جهة أخرى، وهم أبناء شعبه الذين اضطهدهم وأشاع الرعب بينهم، فضلا عن جيرانه الذين هددهم واحتل أراضيهم.
وفي حديثه عن مهمات التفتيش الدولية عن الأسلحة العراقية المحظورة، ذكر باول أن قرار مجلس الأمن الأخير ألزم العراق بكشف جميع برامجه التسليحية وتدميرها.
1441 is not about inspectors exposing new evidence of Iraq's established failure.
إن قرار مجلس الأمن المرقم 1441 لا يتعلق بقيام المفتشين بالكشف عن أدلة جديدة حول فشل العراق في نزع أسلحته، بل إنه يطالب العراق بكشف جميع البيانات الشاملة عن برامجه البيولوجية والكيميائية والنووية والصاروخية غير المشروعة وإزالتها بنفسه بمساعدة المفتشين الذين يتحققون مما يفعله العراق.
في باريس ذكر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيليبان الأحد أن عمليات التفتيش الدولية عن الأسلحة العراقية المحظورة يجب أن تستمر لفترة إضافية. هذا فيما يفيد مراسلنا في العاصمة الفرنسية بأن مسؤولين أعربوا عن قناعتهم بأن الولايات المتحدة ستوافق على تمديد مهمات المفتشين الدوليين لبضعة أسابيع. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به من العاصمة الفرنسية مراسل إذاعة العراق الحر شاكر الجبوري.
وضعت فرنسا قنواتها الدبلوماسية في نيويورك وباريس في حالة تأهب قصوى، معرفة منها بأن رئاستها لمجلس الأمن للشهر الجاري تضع على عاتقها مسؤولية تاريخية تنسجم إصرارها على اعتبار العمل العسكري ضد العراق آخر الخيارات وليس أولها، مؤكدة على أهمية منع فرق التفتيش ما تحتاجه من الزمن لإنجاز مهامها، طالما أن مبدأ تجديد العراق من أسلحة الدمار الشامل لا خلاف عليه داخل مجلس الأمن حسب ما يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو. الفرنسيون وبحكم الكثير من الاتصالات والمشاورات الإقليمية والدولية مقتنعون بموافقة الإدارة الأمريكية على منح لجان التفتيش فرصة أخرى، خاصة وأن موسكو وبكين وبرلين تساند توجهات باريس التي لم تعد موضع رفض كامل من قبل لندن على حد قول الخبير الفرنسي ميشيل فيرنوشيه، والذي يعتقد بأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيخفف في قمة كامب ديفيد الجمعة المقبل من اندفاع الرئيس الأمريكي صوب خيار الحرب أحادي الجانب، مما يزيد من فرص نجاح التحرك الدبلوماسي الفرنسي المدعوم أيضا بتأييد حكومي وشعبي غير مسبوق على حد قوله. وضمن هذا التوجه ينقل وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر إلى الرئيس جاك شيراك رسالة من نظيره المصري حسني مبارك تتعلق أولا وأخيرا بدعم القاهرة للخيارات التي تتبناها باريس في هذه الأزمة الخانقة، وكذلك الرغبة في توحيد الجهود المشتركة لإقناع واشنطن بسماع الصوت الآخر المعارض للحرب وغير المؤيد إطلاقا لسياسات الرئيس العراقي صدام حسين وفق ما تتداول به أروقة الخارجية الفرنسية والتي تتداخل فيها أجواء القلق والتفاؤل كون هذا الأسبوع هو المرحلة الفاصلة بين الحرب والسلام في المنطقة. هذه المنطقة التي كانت حاضرة في مشاورات الرئيس جاك شيراك مع الأمين العام المتحدة كوفي أنان وعدد من قادة الدول الأفريقية والذين اتفقوا في باريس أمس على عدم تعبيد طريق المفتشين بالألغام العسكرية، فبدونهم لا يمكن التحقق من خطورة ترسانة الأسلحة العراقية المحظورة. وضمن هذه الأجواء فإن حساسية الوقت المتبقي من الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن هو ما يفرض على أصحاب القرار السياسي في باريس توظيف كل فرصة لطلب المساعدة في التوصل إلى اتفاق يحافظ على وحدة مجلس الأمن الذي ستقوده برلين اعتبارا من السبت المقبل. مكملة في ذلك مهمة باريس في أصعب قضية دولية في الألفية الثالثة، مما يعني استمرار نفس التوجهات، وهو مصدر ارتياح إضافي لكنه في غاية الحذر بالنسبة للفرنسيين الذين يحاولون الموازنة بين ردود الأفعال التي أثارتها تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وبين الخوف من قطيعة مع الولايات المتحدة. وهو ما يعبر عنه الأميرال جاك لانكساد قائد القوات الفرنسية في حرب الخليج الأولى، يعبر عنه بالقول: علينا القبول بفرضية الأهم. الرئيس العراقي الذي لا أود الدفاع عنه يقول لانكساد: ليس هو الأخطر، فهناك كوريا الشمالية وكشمير الباكستانية وأيضا سلام الشرق الأوسط، فكل هذه الأمور تهدد الاستقرار العالمي أكثر من العراق. لذلك فإن الحذر والدقة المتناهية ضروريتان جدا لتحديد أولويات التحرك المشترك على حد رأيه. هذا الرأي الذي تتقاسمه الكثير جدا من الأوساط السياسية والشعبية الفرنسية التي ترى بأن الفيتو الفرنسي أمام أي قرار أمريكي بشأن الحرب على العراق بات أمرا ضروريا بل وحاسما يحدد هوية التوجه الرسمي الفرنسي من ناحية، واحترام قرارات فرنسا السياسية من الناحية الثانية على المسرح الدولي بشكل خاص. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في لندن ذكر مسؤولون بريطانيون اليوم الاثنين أن العراق يخفي أسلحة محظورة ويتجسس على مفتشي الأسلحة ويعرقل تحركاتهم. وقد صدرت هذه التصريحات قبل ساعات من الموعد المقرر لقيام رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي برفع تقرير مهم عن سير عمليات التفتيش خلال الشهرين الماضيين إلى مجلس الأمن. وكالة رويترز أفادت بأن مسؤولين بريطانيين أطلعوا المراسلين على معلومات استخبارية قالوا إنها تثبت صحة تصريحاتهم على الرغم من عدم إشارتهم إلى مصدر المعلومات. وأوضحوا أن بريطانيا مستعدة لعرض قضية تثبت أن العراق انتهك قرارات مجلس الأمن التي تطالبه بنزع الأسلحة حتى في حال عدم قيام المفتشين الدوليين بتقديم أي دليل دامغ على ذلك. وكشف المسؤولون البريطانيون أنهم تبادلوا معلومات استخبارية مع المفتشين توضح أن العراق يخفي ذخائر حرب كيماوية ومحركات صواريخ ووثائق سرية تتعلق ببرامجه التسليحية. وأضافوا أن حكومتهم أبلغت المفتشين أيضا أن العراق يتجسس عليهم ويضع أجهزة تنصت في غرف الفنادق بل يفتعل حوادث سيارات وأمور أخرى للحيلولة دون وصولهم إلى مواقع معينة. التقرير الذي بثته رويترز من العاصمة البريطانية اليوم أشار إلى تزامن هذه التصريحات مع التقرير الذي سيرفع الاثنين إلى مجلس الأمن حول سير عمليات التفتيش وليعطي تصورا للتبريرات التي ستصدر عن لندن وواشنطن في الأيام المقبلة. الوكالة توقعت أن يشير بليكس في تقريره إلى عدم تعاون بغداد بشكل كامل مع المفتشين، بينما ينتظر أن يقول البرادعي إنه يحتاج مزيدا من الوقت كي تكون عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالته حاسمة. الوكالة نقلت عن المسؤولين البريطانيين قولهم أيضا إن معلومات المخابرات التي بحوزتهم توضح أن العلماء العراقيين تعرضوا لتهديدات من نظام بغداد بخطف أفراد أسرهم إذا ما تعاونوا مع المفتشين أو أطلعوهم على وثائق. يشار في هذا الصدد إلى أن أي عالم عراقي لم يوافق حتى الآن على مقابلته دون حضور ممثل عن الحكومة العراقية. وعلى صعيد ذي صلة بالموقف البريطاني ذكرت صحيفة التايمز اللندنية اليوم الاثنين أن حكومة رئيس الوزراء توني بلير ستمارس ضغطا على مجلس الأمن كي يوجه إنذارا لصدام حسين ربما ينتهي في مطلع آذار المقبل لتفادي شن حرب. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحيفة قولها إن هذا الإنذار يستهدف تبديد الانطباع السائد بأن حربا بقيادة الولايات المتحدة أمر لا مفر منه. وأضافت أن الإنذار المطلوب هو أيضا مناورة عملية لأن معظم القوات العسكرية البريطانية والأمريكية التي تتوجه إلى الخليج لن تكون في مواقع قتالية قبل نهاية شهر شباط أو مطلع آذار بحسب تعبيرها. هذا فيما يتوقع أن تستكمل الاستراتيجية الأمريكية البريطانية خلال قمة بوش بلير يوم الجمعة المقبل في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي. وأوضحت صحيفة التايمز اللندنية أن هذه المبادرة تذكر بالإنذار الذي أصدره مجلس الأمن للعراق في عام 1990 وأمهله 6 أسابيع لسحب قواته من الكويت. في غضون ذلك تتواصل جهود عربية وإقليمية لتفادي وقوع حرب ضد العراق. وفي إطار هذه المساعي أجرى الرئيس المصري حسني مبارك الأحد محادثات مع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد.
تطابقت وجهة النظر الكويتية والمصرية بضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية حيال الأزمة العراقية، وإن كانت الكويت قد شددت على أن تفادي الحرب أمر عائد إلى أطراف الأزمة في إشارة واضحة إلى بغداد وواشنطن على حد سواء. فبالرغم من أن المحادثات التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك في الكويت مع الشيخ جابر الأحمد والقيادة الكويتية تمت بأجواء تشير إلى أن الضربة العسكرية للعراق قادمة وقريبة، حسب ما قالت مصادر كويتية حضرت الاجتماع لإذاعتنا مستنبطة ذلك من قول الشيخ صباح خلال الاجتماع إن الوضع متوتر وخطير جدا، إلا أن مصر بدأت غير فاقدة للأمل كليا بالتوصل إلى حل سلمي، إذ رفض وزير خارجيتها أحمد ماهر القول أن فرص السلام قد ضاعت، واعدا في الوقت نفسه بالاستمرار في العمل والجهد تجاه الحل السلمي. وقال لدى مغادرته أرض المطار إن الرئيس مبارك والشيخ جابر بحثا موضوع العراق، والبلدان متفقان على ضرورة التوصل إلى تنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 1441 لتجنب الحرب. وإذا كانت الكويت قد أبدت نظرة تشاؤمية تجاه الأزمة العراقية فإن مصر بدأت متفائلة، فعلى أي أساس بنى الجانبين موقفيهما في ظل التطورات الراهنة؟ يقول الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات علم الدين:
يعني نحن لا نستطيع أن نقول بأن الكويت بحاجة لمبررات لتبني موقفها التشاؤمي من النظام العراقي. الكويت يعني دولة وقع عليها أذى من قبل العراقيين واحتلت أراضيها، ويعني حاول النظام العراقي إزالة دولة من الوجود، ولذلك فأن هذا الأمر جعل المسؤولين والمواطنين الكويتيين بكل مستوياتهم يقفون حذرين من أي طرح باتجاه النظام العراقي. وهناك أيضا موضوع ثاني أو نقطة أخرى، وهي أن الأجواء العامة التي يتحرك من خلالها المسؤولون العراقيون لم تترك للكويت أصلا أي مجال للتفاؤل أو للعودة إلى الحوار أو لتناسي أو نسيان الماضي. فهناك أمور معقدة كثيرة بين الجانبين، وإن كانت يعني في الكثير منها في طريقه إلى الحل، إلا أن القضايا الرئيسية التي ما زالت الكويت تطالب بإلحاح بحلها كقضية الأسرى وقضية التوقف عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي يعني تصدر من النظام العراقي، وأخرها كان كما علمنا وسمعنا جميعا ما سمي بخطاب الاعتذار الذي وجهه صدام حسين وحاول أن يجعل فتنة أو يوقع فتنة بين الشعب الكويتي وقيادته. هناك نقاط عديدة ومواقف عديدة تجعل الكويتيين متشائمين من أي طرح عراقي بهذا الخصوص. أما بالنسبة للتفاؤل المصري، فمصر كونها دولة كبيرة في المنطقة ولها علاقات وتتحرك باستمرار وتطلع على مجريات الأمور. فأن الرئيس حسني مبارك دائما يعني ومن صفات هذا الرجل أنه دائما متفائل ويحاول في كل الأوقات أن يبرد الأمور وأن يجعل الأمور لا تصل إلى نقطة أو حافة الهاوية. وهو رغم أنه متفائل جدا كما ذكرت إلا أنه يقف دائما على الحقيقة ويحاول أن يحذر النظام العراقي من مغبة عدم إطلاع المفتشين الدوليين على ما يملك من أسلحة دمار شامل، وبالتالي ينصح هذا النظام باستمرار كما حصل قبل غزو الكويت عندما وجه الرئيس مبارك أكثر من نداء إلى العراقيين وتجاهلوا نداءاته وحصلت الكارثة. الرئيس المصري ما زال يأمل بأن لا تقع الكارثة ولا تقع الحرب، وكل إنسان في هذه المنطقة وفي العالم يأمل بأن لا تقع الحرب. أعتقد أن المعطيات التي يرتكز عليها الرئيس حسني مبارك هي معطيات منطقية يأمل من خلالها أن يتعاون العراق، لأن بيده أولا وأخيرا وقف الحرب أو دفع الولايات المتحدة لشن حرب تكون مدمرة ويدفع الجميع ثمنها.
تتواصل التحركات الدبلوماسية في المنطقة مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إليها، متزامنا ذلك مع تطورات عالمية سياسيا وعسكريا على صعيد الوضع في العراق، لعل أولها ترقب المجتمع الدولي لتسليم المفتشين لتقريرهم ليدخل العالم مرحلة جديدة من الأزمة العراقية أسماها المراقبون الكويتيون هنا حيرة الفكر في ساعة الصفر. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور التصريحات الأمريكية في شأن الحرب المحتملة، إذ حذرت الولايات المتحدة العراق الأحد من أنها ستستخدم ما وصفت بأي وسيلة ضرورية لحماية نفسها في حال قيام الرئيس صدام حسين باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية. وكالة رويترز نقلت عن أندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض في حديث لشبكة MBC التلفزيونية، إذا ما راودت صدام حسين فكرة استخدام أسلحة دمار شامل فعليه أن يتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم أي وسيلة ضرورية لحمايتنا والعالم بحسب تعبيره. وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشمل خيار الأسلحة النووية، أجاب كارد قائلا: لن أطرح شيئا على الطاولة أو أستبعد شيئا، ولكن علينا مسؤولية ضمان عدم قيام صدام حسين وقادته العسكريين باستخدام أسلحة دمار شامل بحسب ما نقل عنه. هذا فيما أدلى مسؤول آخر هو دان بارتلت مدير الاتصالات في البيت الأبيض، أدلى بتصريح لشبكة CNN الإخبارية، قال فيه إن الرئيس بوش بعث رسالة واضحة مفادها أنه إذا قرر صدام حسين وجنرالاته للحظة واحدة استخدام أسلحة دمار شامل ضد قوات تحالف الولايات المتحدة وحلفائنا، فسنع نعمل من أجل ضمان عدم حدوث ذلك على حد تعبيره. وأضاف قائلا: لكن ليس دوري أن أقول ما هو الخيار المطروح وما هو المستبعد بحسب ما نقل عنه. من جهتها أعلنت بغداد أمس أنها جهزت قواتها بأردية واقية من الهجمات الكيماوية والبيولوجية تحسبا للجوء الولايات المتحدة وحلفائها إلى استخدام هذه الأسلحة. ونقلت رويترز عن معارضين عراقيين قولهم إن تجهيز القوات بأردية واقية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قد يكون علامة على أن صدام قد يستخدم هذه الأسلحة إذا تعرض لهجوم. لكن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي صرح للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني بأن الأردية جزء من استعداداتنا للعدوان، وأي جيش حديث يمتلك ملابس وأقنعة واقية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بحسب تعبيره. وأضاف قائلا: نحن نفعل ذلك لحماية أنفسنا من الطرف الآخر. وحينما سئل عما إذا كان بوسعه ضمان عدم البدء باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، أجاب المسؤول العراقي: نعم، لأننا لا نملكها على حد تعبيره. ونفى عزيز تقارير أفادت بأن الزعماء العراقيين عرض عليهم اللجوء إلى السعودية أو أي مكان آخر إذا تنحوا عن السلطة، وقال: لم يتصل بنا أحد في هذا الصدد، لكننا أوضحنا وسأكررها مرة أخرى، لن نترك وطننا، سنعيش في هذه الأرض وسنموت على هذه الأرض بحسب ما نقل عنها. في عمان أكد رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أمس موقف بلاده الرافض للحرب المحتملة ضد العراق، وقد ورد ذلك في تصريحات أدلى بها إثر محادثاته مع وزير الخارجية الألماني الزائر يوشكا فيشر. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
تركزت مباحثات وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر مع رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب على الموضوع العراقي، حيث أكد الجانبان على ضرورة بذل أقصى الجهود للحيلولة دون وقوع الحرب التي قالا إنه ستكون لها نتائج سلبية على جميع دول المنطقة. وبعد المحادثات وصف أبو الراغب وفيشر في مؤتمر صحفي محادثاتهما بالبناءة والإيجابية، وقال رئيس الوزراء إن الولايات المتحدة لم تطالب الأردن بأي إجراء لدعم عملياتها العسكرية ضد العراق، وأضاف أن عمان أوضحت موقفها من حيث عدم المشاركة في أي عمل عسكري ورفضها لأن تكون الأراضي والأجواء الأردنية منطلقا لمثل هذا العمل. وأشار أبو الراغب إلى أن طلب الأردن الحصول على منظومة دفاع جوي جاء لمواجهة احتمال إطلاق صواريخ عبر الأجواء الأردنية بين العراق وإسرائيل كما حدث في العام 91، ونفى أن يكون بحث مع ضيفه الألماني موضوع تنحية صدام حسين باعتبار أن هذه المسألة عراقية داخلية تخص العراق وحده وتحل من قبل النظام العراقي. ومن جانبه شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة التزام العراق بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والسماح للمفتشين بالقيام بعملهم، وقال إن عودة واشنطن في اتخاذ قرارها إزاء العراق إلى الأمم المتحدة خطوة مهمة جدا، وأعرب عن اعتقاده بأن مجلس الأمن الدولي سيحل الأزمة العراقية سلميا بعد مناقشة تقرير رئيس لجنة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأكد فيشر أن ألمانيا ليست جزءا من الحل العسكري في العراق، داعيا لاستخدام أي وسيلة للجوء إلى الحل السلمي ودون استخدام القوة العسكرية، كما دعا فيشر إلى موقف أوروبي موحد بعد مناقشة تقرير بليكس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن دمشق يفيد مراسلنا بأن رئيس الوزراء السوري مصطفى ميرو ووزير الخارجية فاروق الشرع أدليا بتصريحات جديدة أكدا فيها ضرورة تفادي وقوع حرب أخرى مدمرة في المنطقة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جان بولاتشكاي.
فيما يمكن اعتباره متابعة لجهودها الرامية إلى منع التدخل العسكري الأمريكي في العراق، كان الشأن العراقي حاضرا في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية اليمنية التي بدأت أعمالها أمس في دمشق. وفي كلمته التي ألقاها بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو أن التكامل العربي في المجالات كافة صار الوسيلة الأساسية والقوة الحقيقية المعبرة عن طاقة الأمة وقدراتها. واعتبر ميرو في الكلمة التي بثتها الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن هذا التكامل هو السبيل لاستجماع الأمة لكلمتها وتوحيد رأيها وموقفها في عالم أخذ يمر بالأحداث والمستجدات التي تعصف بكيانات الدول ومصائر الشعوب. وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن التكامل العربي صار لابد منه لا سيما في ظل المتغيرات الدولية وما يسمى بهيمنة القوة وسياسة القطب الواحد وممارسة أساليب التهديد والوعيد ومعالجة القضايا الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بين الدول من خلال سياسة تتصف بازدواجية المعايير والانتقائية والكيل بمكيالين دون افتراس بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف بشؤونها الداخلية وثرواتها ومقدرات بلدانها. وقال رئيس مجلس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو لعل وعي هذه التداعيات وإدراك مخاطرها بات يفرض على العرب مقاومتها والتصدي لها عبر استراتيجية موحدة لمواجهة ما يرسم لهذه المنطقة من مخططات تهدف إلى إعادة رسم خارطتها السياسية والطمع بثرواتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وقال ميرو: نؤكد في خضم الحملة الأمريكية التي تستهدف العراق والمنطقة برمتها أهمية تنسيق الجهود والمواقف العربية لتفادي الحرب التي تقع طبولها وتشتد حالات الاستعداد لها، رغم أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي قبل به العراق وعملت بغداد على تنفيذ بنوده لا يعطي تفويضا لأحد بتوجيه ضربة عسكرية للعراق. وأضاف رئيس مجلس الوزراء السوري: ما نريد أن نؤكده مجددا أن حل المشكلة العراقية لا يكون بالحرب التي إن حصلت فسوف تدفع بالمنطقة إلى حافة المجهول وتسبب لها الكوارث وتعيدها إلى الوراء وتؤثر في مساراتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وإنما يكون الحل عبر الطرق السلمية والدبلوماسية حفاظا على استقلال العراق ووحدة أرضه وشعبه وسلامته الإقليمية. وفي موضوع متصل، استقبل وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أمس المبعوث الروسي للشرق الأوسط أندري فيدوفين، وبحث معه آخر التطورات في المنطقة ولا سيما المسألة العراقية والجهود المبذولة حاليا لإيجاد تسوية سلمية لها. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن الشرع أكد خلال اللقاء على دور مجلس الأمن في حل الأزمة العراقية وعلى ضرورة منح فرق المفتشين الدوليين الوقت الكافي لإنجاز أعمالهم، وخصوصا أن الذين ما زالوا يشككون بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق لم يقدموا الدليل المادي على ذلك. جمبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في العاصمة الأمريكية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين أنه في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لحرب محتملة مع العراق، يبحث مكتب التحقيقات الاتحادي FBI عن عدة آلاف من المهاجرين العراقيين بشكل غير مشروع اختفوا من تحت مراقبة الحكومة. وكالة رويترز نقلت عن الصحيفة قولها إن المهاجرين العراقيين بشكل غير مشروع والذين اختفوا أثناء زيارتهم للولايات المتحدة هم بين المطلوب استجوابهم قبل حرب محتملة. وأوضحت السلطات الأمريكية أن المقابلات مع ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي طوعية وتهدف أساسا إلى جمع معلومات استخبارية حول أي عراقيين في الولايات المتحدة ربما تكون لهم صلة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين أو جماعات إرهابية. الصحيفة أضافت نقلا عن مسؤولين لم تذكرهم قولهم إنه رغم الاعتقاد بأن معظم المهاجرين العراقيين هم من المعارضين لنظام بغداد، فإن السلطات الاتحادية قلقة من احتمال أن يكون آخرون لا تستطيع العثور عليهم عملاء للحكومة العراقية. رويترز ذكرت أنه لم يتسنى الاتصال مباشرة بناطق باسم مكتب التحقيقات الاتحادي للتعليق على تقرير الصحيفة. وقدر مسؤولو الهجرة عدد العراقيين المفقودين بنحو 3000 أو أكثر. وقالت واشنطن بوست أن عملية البحث عنهم جزء من برنامج أشمل ينفذه مكتب التحقيقات الاتحادي يهدف إلى تحديد أماكن وإجراء مقابلات مع ما يصل إلى 50,000 عراقي دخلوا الولايات المتحدة كسائحين أو لاجئين خلال العقد الماضي. أخيرا، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي نيكولاس جورياندا أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده المشاركة في التحالف الدولي ضد العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عنه قوله خلال مؤتمر صحفي أمس إن الولايات المتحدة طلبت من براتيسلافا في مذكرة شفوية التفكير في تقديمها دعم محتمل لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى شن عمل عسكري ضد العراق. وأضاف أن المذكرة تتضمن طلبا واضحا من واشنطن ولكنه رفض إعطاء المزيد من الإيضاحات. وقال إن المذكرة تشير خصوصا إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار لاستعمال القوة ضد العراق، ومع ذلك فإن التخطيط الجيد لمثل هذه العملية هو أمر مهم جدا. كما أشار المسؤول السلوفاكي إلى أنه من الضروري عدم ارتكاب أخطاء ودرس جميع مظاهر هذه العملية المعقدة بشكل جيد. وأضاف قائلا: يجب التفريق بين انضمام إلى الحلف الأطلسي وبين مشاركتنا في تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة على حد تعبيره. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنان الراحل ناظم الغزالي في هذه الأغنية.
طالع من بيته ورايح بيت الجيران، طالع من بيته ورايح بيت الجيران، سلم علي الكل حلو وزعلان، سلم علي الكل حلو وزعلان. بنت لها حلوة رويلي عطشان مية سبيلي، بنت لها حلوة رويلي عطشان مية سبيلي، قالت لي روحي يا مسكين، قالت لي روحي يا مسكين، مية ما تروي العطشان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم أعدها ويقدمها الزميل فوزي عبد الأمير، وتشترك معه في التقديم الزميلة ولا صادق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في متابعتنا اليومية للشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم.
الصحف اليوم مستمعينا الكرام أبرزت تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بشأن الموقف من العراق ومن الحرب المتوقعة ضده، كما تابعت أيضا التحركات العربية والإقليمية التي تسعى لإيجاد تسوية للأزمة العراقية.
هذا بالإضافة إلى عدد من مقالات الرأي التي سنعرض لتفاصيلها بعد قراءة سريعة لأبرز العناوين ذات الصلة.
كبير موظفي البيت الأبيض يؤكد وجود علاقة بين بغداد والقاعدة، والبنتاغون تدرس الخيار النووي لتدمير مراكز القيادة العراقية تحت الأرض.
مصادر أمريكية: واشنطن طلبت من لندن قيادة القوة الأمنية التي تسيطر على العراق بعد إطاحة صدام.
أنقرة تسمح بمرور 20,000 عسكري أمريكي إلى شمال العراق، ومظاهرة احتجاج في إسطنبول على الحرب المحتملة ضد العراق.
وأردوغان يعلن استعداده لمقابلة صدام إذا تم تكليفه بمهمة التوسط لتسوية الأزمة العراقية. وقبل أن نبدأ مستمعي الكرام بعرض التفاصيل، هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين يتابع الشأن العراقي في بعض الصحف الأردنية.
يقول جمال الطهات في صحيفة الرأي إن سيادة صور الرئيس وتماثيله على أي مشهد من مشاهد العراق لا يشير إلى عظمة هذا الرئيس بقدر ما يشير إلى الوضع البائس لوطن. فالعراق الذي له تاريخ عريق يمتد إلى عمق كل حضارات الإنسان لا يمكن أن يختزله رجل مهما كانت عظمته، لأن العراق أكبر منه، وتاريخ العراق أبقى منه، وزمن العراق أطول من زمنه. وبالتأكيد فإن شعب العراق هو الذي يمنحه بعض ما يتيه به من كبرياء وعظمة. ومن الجنون أن يطالب شعب بالحرب ومواجهة الدمار من أجل رجل، فالشعب العراقي كما يقول الطهات سيقاتل من أجل العراق ولصيانة العتبات المقدسة وحماية بيت الحكمة وبيت المأمون وحدائق بابل، ولكن ليس من أجل أن يبقى صدام حسين في الحكم. ويخلص جمال الطهات إلى القول إن حضور العراق بدلا من الزعيم سيديم مجد الوطن حتى وهو يخسر، وبقاء رجل واحد قادر على اختزال وطن في هيئته هزيمة للعراق مهما حقق من انتصارات، فإن العراق يخسر حتى لو كان فعلا قادرا على كسب كل المعارك بما فيها أمهم، أم المعارك التي هجرتهم وتركت العراق، ليس فقط مع هزيمة ولكن مع كذبة كبرى تحرم العراق حتى من مجد الموت في معركة خاسرة دفاعا عن غواية وطن يستحق الموت من أجله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان صدام لا يتعظ والعراق يدفع ثمن حربه العبثية الثالثة، كتب شيرزاد شيخاني في صحيفة الشرق الأوسط أن صدام لم ينتبه للكمائن التي نصبت له في حربه ضد إيران وفي حرب الخليج، والتي تهدف إلى إضعاف قدراته العسكرية وتدمير البنى التحتية للعراق الذي كاد خلال فترة السبعينات أن يتحول إلى دولة صناعية رائدة في المنطقة.
وفي إطار استغرابه من مواقف الرئيس العراقي، يتساءل شيخاني في مقاله لماذا لا يحب صدام حسين جيشه وشعبه فيكفيهم ولو للمرة الأخيرة شر القتال ودفع الثمن الباهظ لأحلامه.
ونبقى مستمعين الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب رئيس التحرير عبد الرحمن الراشد مقالا خصصه للموقف الدولي من العراق. وقال الراشد إن الكثير من الكتاب والمعلقين العرب صدقوا بسذاجة المواقف المعلنة لدول مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين على أساس أنها تعارض بشدة التوجه الأمريكي لتغيير النظام في العراق.
ويقول الراشد إن هذه التصريحات تكون بلا معنى إذا كانت الحقائق على الأرض تخالفها، ويشير في هذا الصدد إلى تقرير نشرته صحيفة الإيكونوميست جاء فيه أن حكومة شرودر منحت الأمريكيين إذنا كاملا باستخدام قواعدهم خلال فترة الحرب، وكذلك رخصة مفتوحة لاستخدام الأجواء الألمانية بدون سؤال. ويضيف الراشد أيضا أن حكومة المستشار شرودر تحايلت أيضا على النظام الألماني الذي يحرم على أفراد الجيش المشاركة في عمليات عسكرية خارجية، ولهذا السبب وضعت الحكومة الألمانية خطة تسمح بتسريح أفراد فرقتها المتخصصة في مواجهة الأسلحة الكيميائية والجرثومية والتي تعمل في الكويت، تسمح بتسريحهم من الجيش وتحويلهم إلى مدنيين لمساندة القوات الأمريكية. وأخيرا يشير الراشد إلى أن هذه الحالة تنطبق أيضا على روسيا والصين اللتان لن تفرطا بعلاقتهما مع واشنطن من أجل حماية صدام.
ونصل مستمعينا الكرام في جولتنا الصحفية إلى بيروت، حيث تابع مراسلنا علي الرماحي الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم وأعد لنا العرض التالي.
في صحيفة السفير يكتب باحث عراقي هو علي السعدي قائلا: لماذا يبدو صوت العروبة مغيبا أو خافت الحضور في شعارات المعارضة العراقية وخطابه السياسي؟ هذا التساؤل استوقف العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن العراقي، خاصة بعد أن تكرس ذلك بوضوح في مؤتمر لندن وما تبعه من طروحات كان من أهمها مقولة أن العراق للعراقيين التي استدرجت نقاشات واسعة حول المضامين والأهداف المتوخاة من وراء تبني مقولات على هذه الشاكلة. يستطرد الكاتب بالقول: الأسباب التي دفعت بعض الأوساط العراقية للاندفاع في هذا المنحى هي عديدة ومتشعبة، منها أن مفهوم العروبة ارتبط كمفهوم أيديولوجي في أذهان العراقيين على أن نظام صدام هو أحد نتاجات الفكر القومي العربي وإفرازاته، حتى لو لم يكن هذا الفكر غير مسؤول عن ممارسات النظام وطرائق حكمه، وربما لم يكن ابن شرعيا لهذا الفكر، ولكن إلى أن يحين أوان الفرز والتمييز وإعادة الاعتبار للفكر العروبي، فإن أعدادا من العراقيين يوصلون بشكل أو بآخر بين النظام وبين شعاراته القومية التي لم تخلف إلا قمعا ومجاعات وحروبا عبثية. يختم الكاتب علي السعدي في السفير. علي الرماحي، بيروت.
تحت عنوان هوامش وأفاق، المجازفة والثمن، كتب غسان شربل في صحيفة الحياة أن كلام وزير الخارجية الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس جاء في صورة رسالة صريحة مفادها أن الوقت ينفذ وأن الانتظار يضعف الأخطار، كما اتهم أيضا النظام العراقي بإقامة علاقات مع شبكة القاعدة ومنظمات إرهابية أخرى. وهذا ما يدل حسب رأي الكاتب أن خيار الحرب لم يعد موضع نقاش.
وفي الزمان يرى عبد الزهر الركابي أيضا أن الحرب قادمة لا محالة، وأنها حقيقة تستند إلى شواهد عملية وجدية عديدة، منها الحشود العسكرية الأمريكية وزيادة الضغط النفسي على نظام صدام حسين.
ونصل مستمعينا الكرام في متابعتنا للشأن العراقي في صحف اليوم إلى القاهرة، حيث أعد مراسلنا العرض التالي لبعض الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها أنه عندما قامت القوات العراقية بغزو الكويت عام 90 كانت المشكلة التي ترتبت على الغزو شديدة الوضوح إلى درجة لم تترك مجالا حقيقيا لاختلافات في التوجهات بشأن ما يجب أن يحدث على المستوى الدولي، وأدانت الغالبية العظمى من دول العالم هذا الغزو ودعت جميعا إلى انسحاب القوات العراقية من الكويت، بل وعرضت معظم القوى الفاعلة في الشؤون العالمية إرسال قوات إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العملية التي كان يتم التخطيط لها في ذلك الوقت. وأضافت أن عدد الدول المشاركة عسكريا في التحالف الدولي وصل إلى ما يزيد على 30 دولة بينها دول رئيسية في العالم العربي، لكن ما يحدث في الوقت الحالي كما تقول الصحيفة المصرية يختلف تماما عما وقع من قبل، فالمشكلة المتعلقة بالعراق غير واضحة إلى درجة تركت معظم دول العالم في حالة من عدم التأكد. وفي الأهرام أيضا وتحت عنوان حرب أو لا حرب، كتب محمد سلماوي يقول: لم يحدث أن اكتنف الحرب الأمريكية ضد العراق الشك في إمكان وقوعها مثل ما يكتنفها الآن، والأمر الذي كان مؤكدا طوال الأشهر الماضية من أن الولايات المتحدة ستضرب العراق في جميع الأحوال، ومهما كانت النتائج التي يتوصل إليها المفتشون الدوليون لم يعد الآن مؤكدا بالقدر نفسه. وفي مجلة أكتوبر المصرية الصادرة هذا الأسبوع نقلت المجلة عن محسن خليل مندوب العراق لدى الجامعة العربية قوله بأنه لا توجد أزمة بين بغداد وواشنطن، وأن الأزمة المفتعلة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق يمكن حلها سلميا برعاية الأمم المتحدة. كما نقلت المجلة عن مندوب العراق في الجامعة العربية دعوته لواشنطن لأن تراعي مطالب الرأي العام الدولي والعربي الرافض للحرب الأمريكية، وقال يمكن للحشود العسكرية الأمريكية أن تعود لواشنطن أو تتقلص أو تغير وظيفتها بحيث لا يكون هدفها الحرب كأن يختص دورها بالتدريبات أو لضمان حماية المصالح الأمريكية. وبالتالي ترى بغداد أن هناك وسائل كثيرة متاحة لمنع الحرب، على حد تعبير مندوب العراق لدى الجامعة العربية محسن خليل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وتحت عنوان حصان طروادة وأول الغيث، كتب سلام النعمات في صحيفة الحياة أنه في حال تمكنت الولايات المتحدة من إطاحة النظام العراقي وإقامة نظام جديد متحالف معها، فإن المرجح هو أن تلعب بغداد في مرحلة ما بعد صدام دور حصان طروادة الأمريكي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وربما البدء في فرض تحول سياسي إصلاحي على دول المنطقة بدءا بالعراق وفلسطين وفقا للرؤى الأمريكية، وحسب قول الكاتب في صحيفة الحياة.
وفي صحيفة الحياة أيضا كتب عبد الوهاب بدر خان أن العالم يمقت نظام بغداد ويرغب في نزع أسلحته المحظورة ولا يمانع إطلاقا الإطاحة به، لكن العالم حسب تعبير بدر خان يمقت أيضا أسلوب الإدارة الأمريكية ومنهجها لتحقيق هذه الأهداف ولا يرغب أبدا في حرب، ويفضل ممارسة أقصى الضغوط على رأس ذلك النظام كي يتنحى ويفسح المجال لحل الأزمة من دون أن تستخدم واشنطن أسلحة الدمار الشامل من أجل ما تدعي أنه مجرد نزع سلاح.
تحت عنوان قراءة أولى في تقرير المفتشين مصحوبة بنداء أنقذوني، كتب جاسم لمطير في صحيفة الزمان عن نشاطات المفتشين الدوليين في العراق وكذلك عن تقريرهم الذي سيقدم يوم غد إلى مجلس الأمن.
كما يتناول المطير في مقاله محاولة شابين عراقيين التعرض لفرق التفتيش، مشيرا إلى أن هذه المحاولات ربما تصور حالة اليأس لدى الشعب العراقي من أعمال التفتيش التي لا تؤدي إلى إنقاذ الشعب من ظلام الدكتاتورية.
لكن المطير لم يستبعد أيضا أن تكون محاولة الشابين العراقيين جزءا من ألعاب الغدر والتلهية التي تعتقد أجهزة النظام أنها تخدم خططها في عرقلة أعمال التفتيش بطرق ملتوية، حسب تعبير الكاتب في صحيفة الزمان اللندنية.
ونختم مستمعينا الكرام متابعتنا للشأن العراقي في صحف اليوم في الكويت، حيث أعد مراسلنا سعد محمد هذا العرض لبعض الصحف الكويتية.
تقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها: صدام حسين فشل في إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي وفشل في إدارة حكم بلده، ونجح نجاحا باهرا في تدمير شعبه وتمزيقه وإحراقه في الحروب العبثية، ورجل من هذا النوع من سيقف معه أو يؤيد بقاءه وبقاء نظامه. وتتابع السياسة: وحيث يقف العالم كله ضده ويقف العرب كلهم ضده ويقف الشعب العراقي ضده، فهل معنى ذلك أن العالم والعرب والعراقيين على خطأ وصدام حسين على صواب؟ تخلص السياسة الكويتية إلى القول: المسألة هنا يجب أن تكون مأخوذة بحسبة بسيطة بعيدا عن عواطف الولائيين المشترى أو الأزلام المدفوع بسخاء إلى جيوبهم، وهي أن إطاحة صدام حسين أصبحت مطلبا دوليا بكامل المبررات والحجج. وتقول الرياض السعودية في افتتاحيتها: وضع تركيا في أزمة العراق لا يقل حرجا وضياعا عن الموقف العربي، فأنقرة لا تريد أن تخسر الحليف الأمريكي الذي يبسط سلطته على العالم ويحاول أن يعطي الاطمئنان للأتراك لما بعد غزو العراق،
وهو ما يفسره سياسة أنقرة وشعبها بأنه تكتيك غايته أن تكون المطارات والموانئ والمواقع التركية الحساسة جسرا للهجوم على شمال العراق، وأنه لا ثقة بوعود لا تعطي تعهدات حقيقية، لأن من رمى بحلفائه الأوروبيين إلى الشوارع الخلفية وهم الذين يمثلون القوة الاقتصادية والعسكرية الثانية بعد أمريكا لن يبالوا أن يضعوا تركيا بنفس الهامش من الإهمال. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.